بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها السابعة بعد المئة. ونختم هذه السلسلة المباركة بإذن الله بالحديث عن أحكام الجنائز. سبيل الموت غاية كل حي، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لا بد يوما على الأعناق محمول. وكل حي سوى القهار خالقنا يوما على آلة حدباء محمول. إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. فكيف تفرح بالدنيا وزينتها يا من يعد عليك اللفظ والنفس؟ العيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. الموت، الجنائز، أحكامها، خير ما نختتم به هذه السلسلة المباركة بإذن الله. ومن أراد واعظا فالموت يكفي. المرض نذير، مقدمة بين يدي الموت، والواجب على المريض أن يرضى بقضاء الله عز وجل، وأن يصبر على بلائه، وأن يحسن الظن بربه جل جلاله. ففي الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وينبغي للمريض أن يكون ما بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه. لا يجتمع الخوف والرجاء في قلب مريض، خاصة إذا كان في النهاية، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يجود بأنفاسه في لحظاته الأخيرة، فقال: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعفاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. مهما اشتدت العلة، مهما تفاقم المرض، لا ينبغي لأحد أن يتمنى الموت. فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأنه إن كان مسيئا لعله بطول العمر أن يستعتب ويتوب، وإن كان محسن لعله أن يزداد إحسانا فيزداد خيرا إلى خير. المبادرة إلى أداء الحقوق إلى أصحابها إن تيسر، وإلا أوصى بذلك: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. الذين يكونون حول المحتضر ما الذي يلزمهم؟ أولا تلقينه الشهادة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، أي هذا باعتبار الخاتمة، إن دخل النار قبل هذا بذنوبه يخرج منها بشفاعة الشافعين إن شاء الله. والمقصود بالتلقين أن يؤمر بأن يقال قل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الشاب الذي كان يخدمه فقال قل لا إله إلا الله، دخل على عمي فقال قل لا إله إلا الله، مش أن تذكرها فقط في حضرتي بل تأمر تقول له قل لا إله إلا الله حديثا وأمرا وكلاما مباشرا. دائما في هذه اللحظات الملائكة شهود، فلا ينبغي لأحد ممن يحيطون بالميت أن يقولوا إلا خيرا. إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ما تقوله الملائكة يقولون آمين، فلا ينبغي أن تقول إلا خيرا. يبقى بنؤكد أن التلقين معناه أن تقول له قل لا إله إلا الله. وضربنا مثالين، والثالث النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال نعم خير لك أن تقول لا إله إلا الله. لم يصح حديث في قراءة سورة ياسين أو توجيه الميت نحو القبلة، يترك يعني بحاله. ولقد روي أن سعيد بن المسيب كره توجيهه إلي فقال أليس الميت امرؤا مسلما؟ طيب الحاضرون حوله إذا قضى الميت، إذا أسلم روحه، إذا فرطت أنفاسه ماذا يفعلون؟ أول شيء أن يغمضوا عينيه وأن يدعوا له بحديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا له فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. إيه معنى إن الروح إذا قبض تبعه البصر؟ لأن قد يقول قائل إن البصر يبصر ما دامت الروح في البدن، فإذا فارقه، فإذا فارق البصر البدن تعطل الإبصار كما تتعطل سائر الحواس. لقد روي إن الروح إذا خرجت، لأن الروح على قدر البدن فتأخذ من البدن شيئا فشيئا، فقبل أن تصل إلى الرأس يعني البصر يكون شاخصا يتبع الروح أين تذهب إذا خرجت من البدن. نعم. وقيل توجيه آخر إن الروح يظل لها نوع اتصال بالبدن حتى بعد خروجها منه، وعلى هذا أدلة أخرى ومن بينها هذا الحديث. تغطيته بثوب يستر بدنه. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة، يغطى تغطية كاملة إلا إذا كان قد مات محرما، فإن المحرم لا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه، لحديث ابن عباس بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصته كسرت عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبي الحرام في ثوبيه الذي أحرم اللذين أحرم فيهما ولا تحمطوه، يعني ولا تطيبوه، لا يزال له حكم المحرم، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه لأن المحرم لا يغطي رأسه ولا يغطي وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تغطية الرأس متفق عليها بالنسبة للمحرم، تغطية الوجه مختلف فيه. التعجيل بالجنازة إذا تحقق من موته، والموت يتحقق بتوقف القلب والتنفس توقفا نهائيا لا رجعة فيه. الموت الإكلينيكي قبل، يعني قبل هذا موت جذر الدماغ ونحوه موت، لكن لا تجرى أحكام الموت العملية من التغسيل والتجهيل والتكفين والدفن إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفا تاما نهائيا لا رجعة فيه. التعجيل بتجهيزه لحديث أسرعوا بالجنازة، وعلى ألسنة الناس إن يعني كرامة الميت تعجيل دفنه. الأصل أن يدفن في البلد الذي مات فيه وأن لا ينقل منه إلى غيره، لأن هذا ينافي الإسراع المأمور به، إلا إذا كان في النقل مصلحة، مثلا كتطيب لخاطر أهله المفجوعين بموته في الغربة والذين لا يطيقون أن يدفن بعيدا عنهم ويودون أن يكون قريبا منهم للترحم عليه والاستغفار له ولزيارته ونحو ذلك، في أغراض مشروعة لا بأس بهذا إن شاء الله. طب ماذا على من يكونون حول المتوفى في هذه اللحظات؟ أولا يجوز لهم أن يكشفوا وجهه وأن يقبلوه، فأن يقبلوه بين عينيه لتقبيل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقوله له. نذكر الحديث: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى فقال: لأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها. أيضا لا حرج في ترك أهل المتوفى يبكون عليه 3 أيام. النبي عليه الصلاة والسلام أمهل آل جعفر 3 أيام يبكون عليه، محزون، من حقه أن ينفس عن حزنه، وينبغي لمن حوله أن يخلوا بينه وبين هذا التنفيس ما دام لم يتجاوز الحدود المشروعة، لم يخرج من البكاء إلى النياحة والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب، هذه محرمات، إنما مجرد الحزن والتعبير عنه بدموع تفيض من العيون هذا لا بأس به ولا حرج فيه، هذه رحمة يودعها الله في قلوب من شاء من عباده الرحماء. النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر يبكون عليه 3 أيام ثم دخل بعد هذا فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال: أين أولاد أخيه؟ فأخرجته إليه أمه وهي تشكو يتمهم وتشكو ضعفهم، قال: أليتم تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟ أليتم تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سيف وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام زوج المرضعة، فأخذ إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله تذرفان بالدموع صلوات ربي وسلامه عليه. قال عبد الرحمن ابن عوف: ما هذا وأنت يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى ثم قال: ما تعرفونه جميعا، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الواجب على أهله والمحيطين به والمقربين منه الصبر على قدر الله عز وجل والرضا به. إن في الله خلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، المصاب من حرم الثواب. المصيبة مضت فلا تجعلها مصيبتين بالجزع وبإسخاط ربك عز وجل وبحرمان نفسك من ثوابه. لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عجوز وهي تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. انت مش عارف اللي فيا. فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تكن تعرف أنه رسول الله، فتركها رسول الله وانصرف. فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها ما يشبه الموت، ثم أتت إلى بابي فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. لم تجد عند بابه بوابين ولا حجبة. قال: إن الصبر عند أول الصدمة، إن الصبر عند أول الصدمة. الفرق بين الصابر وبين الجزع أن الصابر يصبر في اللحظات الأولى، لأن كل الناس يصبرون بعد هذا. إن من سنة الله في كونه وفي خلقه أن كل شيء يولد صغيرا ثم يكبر، إلا المصائب تولد كبيرة ثم تصغر مع الزمن، تولد كبيرة ثم تصغر. لقد روي أن امرأة مات زوجها يعني فنصبت خيمة عند قبره وأقامت فيها سنة كاملة من شدة تعلقها به، ثم فضت الخيمة في نهاية المطاف يعني ثم رجعت، فسمعت صائحا يقول: هل وجدوا ما فقدوا؟ فرد عليه من قال: بل يئسوا فانقلبوا. هل وجدوا ما فقدوا؟ بل يئسوا فانقلبوا. الصبر على المتوفى يعني على وفاة من مات لك من أحبابك وخلانك. وقد قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصبر عند فقد الأولاد له منزلة عظيمة عند الله جل جلاله. فما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته، ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يجيء أبوانا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم بفضل رحمة الله عز وجل. حديث آخر: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار، فقالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. المحرم إذا كان البكاء مشروعا ولا بأس بالتنفيس عن الحزن بدمعات تفيض من العيون، فإن المحرم في هذا النياحة. اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. والنائحة إذا لم تتب قامت يوم القيامة وعليها سربال من قفران ودرع من جرب. ضرب الخدود، لطم الخدود، شق الجيوب. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حلق الشعر، يعني من الناس من يحلقون الشعر عند المصائب، وبعضهم يترك شعره، يترك لحيته عند المصيبة. طبعا في فرق، الأصل إعفاء اللحية وعدم حلقها، إنما تركها إظهارا للحزن وإظهارا للجزع هذا مناقضة للشرع ومراغمة للفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، الحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، الشاقة تشق جيبها عند المصيبة. في حديث أبي بردة ابن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ فيما أخذ في حديث المبايعات، أخذ على النساء ألا يعصينه فيما يبايعهن عليه، ألا يخمشن وجها، وألا يدعون بويل، وألا يشققن جيبا، وألا ينشرن شعرا. النياحة المحرمة أمر زائر على البكاء المشروع. ابن العربي يقول: النوع ما كانت الجاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن ويهن التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن. والنياحة رفع الصوت عند الفجيعة بالموت. طيب أحبتي، نكتفي بهذا القدر اليوم ونستكمل غدا بإذن الله. وحتى نلتقي، استودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.